بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المشاهدين عبر تطبيق زوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء والحوار الافتراضي حديث الخبراء، البرنامج والمنصة المختصة لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، والتي تأتي برعاية كريمة من فالكون سيتي. ونحيي معنا في البداية سعادة الأخ حارث الموسى نائب رئيس مجلس مجموعة فالكون سيتي. أبو سعيد مساك الله بالخير يا صاحب
مساك الله
الأفكار
بالنور،
الريادية.
مساك الله بالنور والسرور أخوي أبو زايد. شكرا جزيلا على حضوركم، ونرحب بالضيوف الكرام كذلك الدكتورة ندى والأخ حامد. وإن شاء الله حلقة اليوم بتكون مميزة مع الضيوف المميزين، والهدف إن شاء الله بيكون كذلك مميز. شكرا على الترحيب أخوي جاسم.
تسلم. وطبعا مثل ما رحب الأخ حارث بالدكتورة ندى، طبيبة أسرة صاحبة الابتسامة الإيجابية. دكتورة، أنت تعودنا عليك تقولين الصباح الأحد اللي يحبك الأحد، اليوم الثلاثاء شو بتقولينها دكتورة؟
الثلاثاء ما له اسم، ما يحتاج اسم الثلاثاء، الثلاثاء بروحه رايق، شيء مكانه مميز وسط الأسبوع، فما يحتاج تسمية.
الله يطول بعمرك، ومشكورة على قبولك الدعوة دكتورة، وإن شاء الله تعالى نستفيد اليوم من خبراتك ومن معلوماتك الطبية كونك طبيبة أسرة. ونرحب كذلك بالأستاذ حامد الحامد، مؤسس رئيس مجموعة جرايسل الزراعية، صاحب الأفكار الخضراء. وحامد، أنت وين ما تروح تزرع، فالله يزرع لك الخير في الدنيا وفي الآخرة.
سلمك أخوي جاسم وجزاكم الله خير، بالعكس أنتوا تتيحوا لنا فرصة أن نتواصل مع الناس لنساهم في هذا العمل، يكون له أثر في هذا المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يعني لو الواحد حتى على وشك أن يفارق الحياة وفي إيده فسيلة يقدر يزرعها فليزرعها. الزراعة طبعا باب جميل جدا لاكتفاء ذاتي، والزراعة فيها خير كثير. نسأل الله أن ينفع يعني فينا الناس اليوم في هذه الحلقة، ومشكورين، وحلقة جيدة بإذن الرحمن.
تسلم. دكتورة، دعيني أبتدي معك. بكل أمانة دكتورة، أنتم كأطباء حيرتونا واحترنا فيكم. اليوم نحن قاعد نتكلم عن سلامة الأسرة والعائلة والمنزل، وفي كثير من يعني التويت، وأنا عيبتني يمكن في تويت طرش أحد الصحفيين قال إن كورونا يشرق بنا ويغرب. من جهة تقولون الأرقام مرتفعة، ومن والأطباء أنتم تقولون والله الوضع تحت السيطرة، ومن جهة الصحة العالمية تقول الوباء لن ينتهي قريبا، والعكس العلماء يقولون أنه بينتهي من تلقاء نفسه، ومن جهة المولات فاتحة ومسكرة، ومن جهة تعليمات تينا يوسف البيت. صراحة أنا ما فهمت شيء بكل أمانة دكتورة. يعني أرجو قبل ما أدخل في موضوع الأسرة، بس أبغى تعليقك بسيط، يعني وشو قاعد يستوي مش عارف.
طبعا انا ادري ان وضع وايد محير، يعني الناس تقول زين احنا يعني شو نصدق او شو ناخذ، يعني اللي يقول بينتهي، واللي يقول راح يطلع له لقاح، واللي يقول لا بيطلع له دواء، واللي يقول راح ينتهي من نفسه، ولا نقعد في البيت، ولا نسير المول. الموضوع شوي محير، وهو مش محير بس للناس، حتى بالنسبه للعلماء الاطباء بدرجه معينه، لان فيروس كورونا او كوفيد 19 فيروس جديد علينا. يعني احنا مثل ما نقولون احنا معاكم قاعدين نطالع ونشوف هالفيروس كيف قاعد يتطور، كيف يتغير تصرفاته، كيف يتحور، كيف الجسم يتفاعل معه. احنا قاعدين نتعلم الفيروس يوم بعد يوم، والدليل انه وايد كان في اجراءات قبل، تلاقي الاجراءات تتغير اسبوع ورا اسبوع، اسبوع ورا اسبوع. فالناس تقول ليش الاجراءات تتغير؟ قبل كنت تقولون مو لازم ماسك، بعدين قلتوا لا البسوا ماسك، بعدين قالوا لا تلبسوا قفاز. فاحنا قاعد نتعلم على الفيروس هذا. لكن انا يعني احب اطمن الناس ان حتى ارتفاع الاعداد اللي قاعدين نشوفها، لان احنا في الدوله قاعدين نسوي مسوحات، نحن نشيطين جدا، نعتبر من انشط الدول العربيه في اجراء المسوحات. يعني احنا نسوي مسوحات على مدار الساعه، على مدار اليوم. فهالمسوحات كل ما انت سويت مسوحات اكثر، كل ما طلعت حالات اكثر، وهذا شيء طبيعي. بينما لو انا ما سويت مسوحات ما تطلع عندي حالات، فالمسح النشط المتواصل هذا هو اللي يطلع الحالات هذه. وهل اكتشاف الحالات هذا ترى زين بالنسبه لنا احنا، لان يساعدنا في تخطيط الخدمات، يساعدنا في تخطيط الموارد، يساعدنا نعرف الفيروس كيف قاعد يتصرف، كل ما مسحنا ناس اكثر كل ما استطعنا نشوف الفيروس كيف قاعد يتصرف مع الجسم، كيف الجسم يتفاعل معه، وين الفيروس وين صاير، هل فعلا راح يخف مع الصيف، هل فعلا يحتاج لقاح، هل فعلا راح يتحول الى فيروس مثل فيروس الانفلونزا. ترى هو في النهايه من عائله الانفلونزا، راح يستوي شراته يقول لك باكتر والله عادي يعيشوا حياتكم، والكورونا بيصير شيء عادي اي حق الواحد، ما في داعي عزل، ممكن يطلع اللقاح نفس لقاح الانفلونزا الموجود حاليا اللي احنا نقول اخذوا لكن ما يحمي الانفلونزا. فاحنا كنا الحين تترقب وين ماشي هذا الفيروس. فانا يعني اتمنى من الجميع انه يعني مثلا يستحملون شوي قاعد يستوي، انه اجراءات قاعده تتغير. بس صدقوني احنا دائما مثلا نقول نامل او نتبع البيست براكتس، شو افضل شيء لمصلحه الناس. هل افضل شيء نقول لهم قعدوا في البيت، احسن شيء نقول لهم اعزلوا، هل كله يبتدي يعتمد على البيست براكتس موجود عالميا. واحنا دائما نستمد من منظمه الصحه العالميه، ولما تطلع هالقرارات وهالتوصيات ترى مو من شخص، هاي بعد يعني علماء قاعد يدرسونه بعد يطلع لك قرار او قرارين. فادي الامر محير، بس ان شاء الله فتره وتعدي ان شاء الله
وتعدي باذن الله. طيب دكتوره، بكونك انت طبيبه اسره، كيف انا ممكن احافظ على اسرتي من هذا الوباء؟ يعني اليوم يعني انت طبيبه وانا عندي اسره وانت عندك اسره، طيب كيف ممكن انا احفظ واحافظ اسرتي واكون عندي سلامه اسريه منزليه؟ هل باتباع الغذاء، هل باتباع يعني الاجراءات الاحترازيه؟ نورينا الله يطول بعمرك.
طبعا المحافظه على صحه الاسره هو عباره عن شيء من يعني من عده، هي عمليه تتكون من عده عوامل مو بعامل واحد. طبعا التزام بالاجراءات الاحترازيه هو خط الدفاع الاول مثل ما يقولون، عدم التجمع، عدم الوجود في الاماكن المكتظه، لبس الماسك طول الوقت، غسيل اليدين. يعني دائما نقول للمرضى ان منظمه الصحه العالميه قالت السلاح الفتاك ضد الكوفيد 19 غسيل اليدين، ما في ابسط من هذا، غسيل اليدين ولبس الماسك اللي ينتقل عن طريق الرادار. فاول شيء نتبع الاجراءات الاحترازيه وما نتجمع ما نتجمع ما نتجمع ما
دكتوره السبب. دكتوره انت تقولي ما نتجمع، طيب ما يصير، انا عندي عيد، عندي اب، عندي اريد ازوره، هل امشي وراء عاطفتي ولا امشي وراء الواقع؟
نمشي وراء الواقع. فهذا العيد أدري راح يستوي وايد زعل، والناس وايد راح تتضايق، خصوصا كبار المواطنين عندنا وايد راح يزعلون علينا لان احنا ما راح نقدر نزورهم. لكن هو لمصلحتهم ترى في النهايه، لان الكوفيد 19 اكثر شيء مثل ما احنا بالعاميه نقول ثقيل على كبار المواطنين، على كبار السن. فاحنا نقول ما عليه، نستخدم وسائل التواصل الحديثه. ترى ما شاء الله وسائل التواصل الحين صوت وصوره، ادري انه فرق لما تكون انت قاعد حداله وتبوس ايد الوالده وتبوس راسه غير.
دكتور احنا امي وين تعرف لحظه دكتور احنا امي وين تعرف الزوم، وين تعرف ايباد وتقعد تضرب عليه
ما تعرف. فاحنا شو كنا نقول، كنا نقول يا جماعه قبل ما يدش علينا العيد ترى في توصيات الحين ممكن نزور الاقارب الدرجه الاولى. انزين كيف نزورهم؟ نسير 10 دقائق ربع ساعه بالكمام ونترك مسافه. ادري ودنا نحب راسهم وشي ما يسوي، نزلوا لهم التطبيق هذا فناك يقول بس امي تدقي هالزر بدقيها تخلص، انا اشتغل عندك خلاص بسولف معاك. فادري بيستوي زعل شوي، لكن لو احنا ما التزمنا، لو ترى اصعب شيء علينا واصعب شيء احنا نشوفه لما كبير في السن يصاب، لانه وايد يتعب وايد مرض ويحتاج يمكن عنايه مركزه ويحتاج يمكن جهاز اكسجين. فما عليه هذا العيد شويه ما راح نزور، بالتليفون او بوسائل التواصل الحديثه عشان يخف عنا هذا موضوع الكورونا، والعيد اللي ان شاء الله يدش علينا ونتجمع مثل ما نحب.
طيب دكتوره انا طبعا بنتقل لاخوي حامد لاحقا، بس انا برجع بتاكد على موضوع سلامه البيت. طيب انا كسلامه الفرد في البيت اخذ الاجراءات الاحترازيه مثل ما تفضلتي، اغسل يدي وهالامور. طيب انا قاعد في البيت، مو انا عندي اكل بيدخل علي في البيت، ما هو الاجراءات الاحترازيه اللي انا ممكن امن سلامه الغذاء قبل ما يدخل البيت؟ من ناحيه طبيه دكتوره.
نعم وايد وصلنا أسئلة، هل من الآمن نطلب أكل من برا؟ لين اليوم الحمد لله ما في أي دراسة أو أي دليل على أن الأكل المطلوب من برا ينقل الفيروس. لكن لأن طبعاً مع الإجراءات التعقيم وحتى المطاعم وكل مكان عندهم إجراءات مشددة في تحضير الطعام، لأن ما في مطعم أو مكان يتمنى أن يوصل أكل لشخص وقاعد في عزل أو في بيته ما يروح مكان ويصاب الفيروس يقول والله ممكن من الأكل يعني. لكن الإجراء السليم شو نسوي؟ دائما احنا نخاف من البوكس او الاكياس اللي توصل فيها الاكل. ليش؟ لان هذا مندوب التوصيل اللي يوصل ممكن ما يكون غاسل ايده، صح ممكن يكون لابس قفاز لكن ممكن القفاز ما يكون نظيف، ممكن يكون كح او عطس في ايده، فشو نسوي؟ اول ما يوصل الاكل نكون احنا لابسين قفاز، نبطل البوكسات او الاكياس اوكي، ونطلع الاكل اللي داخل، نفر القفاز ونحط الاكل في صحون. خلاص انا كيف انا بهالطريقه قطعت انتقال الفيروس. هذا بالنسبه للطلب من برا. طبعا للحفاظ على سلامه الاسره بعد في البيت نرد نقول نعيش نظام حياه، ما احب انا كلمه صحي، نظام حياه زين سليم. يعني في وايد من الناس ما شاء الله الحين قاعده في البيت مارست رياضه كل يوم، في وايد ناس كانت سنوات تشكى تقول ما عندي وقت امارس رياضه، ليش والله دوام طويل، بعد عندي مدارس اليهال، بعد عندي بروجكت الدوام. الان وقتكم انكم تحسنون صحتكم، وقت ان نستثمر في الصحه ترى فتره بسيطه بعدها ترجع الحياه نفس ما كانت الدوام الطويل وغيره. استثمروا في صحتكم، قووا مناعتكم في البيت، الرياضه، الاكل السليم، النوم السليم. في وايد ناس فكر قاعده في البيت هالفتره معناها السهر في الليل والرقاد لين الظهر، أسوأ شيء يفسد المناعه السهر وعدم انتظام النوم. وزائد ركزوا على الاخبار الايجابيه وابتعدوا عن، خلوا عنكم السلبيات والافكار والاشاعات اللي تاثر على المناعه. ترى احنا كل شيء نفكر فيه عقلنا يترجمه في جسمنا، يطلع دبدبات معينه ومواد معينه. لو انا تم يطلعك متوتر وخايف او لا مكتئب في البيت، شو هذا في البيت قاعدين ما نصير ما رد متى بيخلص الكورونا، جسمك يتفاعل معاه تنزل مناعه الجسم. فنعيش اسلوب حياه سليم في البيت، نستغل الوقت نستثمر، مثل ما تودع في البنك بيزات نفس الشيء الحين اودع في صحتك، استثمر فيها بالرياضه بالاكل السليم وبالحصول على قسط كافي من النوم والابتعاد عن التوتر. قبل احنا الناس تتعب من التوتر الدوام، الديدلاين والبروجكتات والشغل والزحمه روحه والرده وباركينج الدوام، الحين الناس معظمها في البيت. الان الوقت اللي انت تصفي جسمك من كل هالتوتر، من الجنك فود اللي كنت تاكله بسبب انك في الدوام ساعات طويله، شرب القهوه بشكل مستمر في الدوام، الان لازم نستثمر ونودع في صحتنا.
طيب دكتوره انا بنتقل بموضوع الامن الغذائي لاخونا حامد الحامد، كونه يعني متخصص في الزراعه ومهتم في وصاحب شركه غراسيا للزراعه. انا اعتقد اخوي حامد يعني تكمله لكلام الدكتور ان احنا نامن الغذاء، فانا اتصور ان ان ان, إن لابد اني ازرع في بيتي المونه مالتي والاكل حتى اقدر انا اعيش في امن وامان. ممكن تعطينا خبراتك اخوي حامد في موضوع الزراعه المنزليه واهميه الامن الغذائي في البيوت حتى اتجنب اني انا استقبل الخضروات والتيني من برا، ف ممكن تفيدنا من هذا الجانب أخوي حامد؟
إن شاء الله أخوي جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا حامد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا، المجموعة شاملة لمفهوم القطاع الزراعي بكل أركانه، ابتداء من بناء النظم والتدريب على استخدامها إلى الإنتاج سواء بمزارع أو في المنازل. راح أخذ الموضوع بشق شوي أعم وأكبر. من أكثر الدورات اللي عرضتها وقدمتها سابقاً ودربت فيها آلاف من الأشخاص اللي هي دورة هندس حياتك. اليوم هذه الحياة اللي نحن نعيش فيها هي معادلة. الإنسان اليوم بيقدر يتعاطى مع فيروس كورونا بمنظور إيجابي، ولكن إيجابي مقنن. الإنسان اللي بيتعاطى معه بإهمال ممكن يورد لنفسه مشاكل. الإيجابية في موضوع الوباء اللي حاصل اليوم أو المشكلة اللي موجودة، مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره، نحن لابد نفكر اليوم كيف نتعامل مستقبلا مع بعد ما بعد هاي الكورونا. اليوم قدرنا نستخدم التكنولوجيا، هاي معادلة الحياة. إن اليوم الضغوطات اللي تواجهك تولد عندك، يعني الإنسان دائما بطبيعته متحدي، الإنسان ما يقبل إن يظل في مكانه ولا يتطور. في شخص يقول لك أنا اليوم ما أعرف شيء عن الزراعة. المعرفة عن الزراعة طبعا مسألة سهلة المنال، يعني ممكن الإنسان يتعلمها وأمورها جدا بسيطة وسلسة. فاليوم نحن اللي نقوله لكل الناس، انت بامكانك في مساحه البيت اللي عندك تبني منطقه مصغره وتوصل من 70 الى 80% من الامور المستهلكه او اللي تاكلها من خضروات تزرعها في بيتك. في هناك عديد من التقنيات اللي مستخدمه حاليا اللي تتناسق مع كل ظروف او كل منطقه بحسب التربه اللي موجوده فيها والمياه وغيره من الانظمه. فاللي أريد أوصله أن اليوم كل ما زاد، يعني قال الشيخ زايد الله يرحمه قبل، أن البلد اللي عنده أمن غذائي هذا البلد اللي هو مستقر. فبدون أمن غذائي ما في استقرار لأي بلد. اليوم الأمن الغذائي بنفس المنظور يسقط حتى على المنزل، يتمكن الإنسان من يوزع في بيته.
يعني أخوي حامد أنت تنصح نحن كأصحابين منازل وأصحابين بيوت نبني ونزرع حدائق مصغرة في بيوتنا؟
طبعا نحن أعطيك يعني خط العمل عندنا في مصنع جراسيا للنظم الزراعية. في الفترة الأخيرة الراهنة الآن الناس يعني يقول لك أنا صعب أنتقل من بيتي إلى أماكن بشكل دوري بحكم أني أنا قلق على نفسي أبدأ أعقم، فبدأت الناس تخلق لأنفسها نوع من الترفيه الداخلي في المنزل. الزراعة في المنزل مو بس مجرد أنك تأمن غذائك، الزراعة ترفيه، تعليم صبر للأبناء. الزراعة لها أثر مع سلامة الروح الداخلية على للإنسان. الإمكانية موجودة، فأقول لك الفترة الأخيرة زاد الطلب على النظم الزراعية. طبعاً نحن كمجموعة جراسيا دورنا يكون في المرحلة الأولى بث المعرفة كاملة لأي شخص يحب أنه يزرع. الشغلة الثانية نعطي النظام الزراعي، يعني أعطيك مثال، بعض المناطق ملوحة التربة فيها عالية عندنا في ضفي أو في غيرها من الإمارات، فيقول لك كل ما أزرع شيء يموت. نحن نستعيد بهذا المكان، طبعاً ندرس حالة المنزل هاي، فنستعيد بهذا المكان في استخدام الزراعة المائية. الآن عندنا جرين هاوس للدواجن، يعني يعطيك تقريبا يوميا 80 بيضة في اليوم الواحد في مساحة مترين ونص في 6 أمتار. ممكن تؤمن الأسماك والدواجن والبيض والخضروات من مساحة ما تتجاوز مساحة الغرفة اللي الشخص يكون قاعد فيها.
طيب أنا خلني بعمل مداخلة كمناظرة. دكتورة أنت صحيا أنت أيديني أن أزرع دواجن وربيهم في البيت؟
طبعا وجود الدواجن في البيت يعني هلا دوم كان يقولون بركة، يعني وجود نعم. الدياي في البيت بركة، يعني بيض نعم. ويوم اللي يذبحون يأخذون لحمة. طبعا إذا إحنا دائما نفضل ما نزرع دواجن قدر الإمكان البيت صغير، لأن ممكن ننقل بعض الفطريات الأطفال يسوي حساسية، لكن العلب بيته في مساحة، في ما شاء الله بيوت مخصص، يعني تلاقي زاوية حتى الدواجن مثل يقولك ورا البيت، بالتالي ما تكون داخل البيت مباشرة. لكن مثل ما تفضل أستاذ حامد أمن غذائي صراحة، وجود الدواجن وفي البيت وزراعة في البيت، بالعكس الدياي وايد مفيد أنا حسب، لكن طبيعي شوية إحنا نتخوف منها.
طيب بس أخوي حامد نحن متعدين في البيوت عندنا المزارعين اللي هم الأوتسورس اللي احنا نسميه البيدار اللي ييكو، وفي ظل الظروف الراهنة كيف أنا ممكن أتعاطى معه؟ يعني هذا البيدار اللي بيتحدر علي البيت وبيخرف الرطب ولا يعني بيجني الثمار، كيف أنا ممكن أتعامل معه؟
والله هذا ما يعني هذا من أولوياتنا الاستراتيجية في العمل في المجموعة، وهذه رسالة يعني جزاك الله خير على هذا السؤال، أوجهها لكل مواطن ومقيم في الدولة. اليوم في أشياء كثيرة نحن نقدر نسويها بأيدينا. الاتكالية على الآخرين هي رفاهية اليوم تشوفها، لكن في يوم من الأيام ممكن تكون عجز في حال أن نحن ما نقدر نقوم بهذه الأدوار. أنا اليوم عندي مساحة في البيت، الأول أبائنا تربينا وشفناهم بعيوننا، ينزل الأب روحه يجني ويأخذ الثمر ويضبط وينظف الأرض. اليوم نحن تعودنا لدرجة أن صارت الأم في البيت يعني تغافلت عن أن الأكل اللي تطبخها بطاقتها وبمحبتها لعيالها، وأثر هذا الطعام بيوصل للطفل برفع سماعة تليفون وطلبية من مطعم. صرنا اليوم في بيوتنا يعني نتساهل في موضوع أني أنا أروح محل الخضرة وأقول لك 150 درهم 200 درهم أنا جنيت كل الخضار، في مقابل أثر عظيم جدا بأن طاقاتنا. يعني أمس كنا في حلقة من الحلقات واحدة من الخوات تقول أنا أمي يوم ماتت الشير اللي كانت ترعاه مات، كانت تسأل هل النبات يحس فينا؟ نعم النبات يحس. ونحن قمنا تجارب، تعاملنا مع 3 نبتات، واحدة بكراهية، واحدة بحب، واحدة بإهمال. سبحان الله هاي التجربة بعد 37 يوم بينت ملامح غريبة، اللي تعاملوا معها بحب بالكلامة نمت وزهرت، واللي تعامل معها بإهمال بدت تصير عندها أمراض إلي ماتت، والثالثة المهملة أو اللي ما طلعناها كان فيها بعض الأمراض الفطرية. اللي أريد أوصل خلاصة هذا الكلام أخوي أبو زايد أن اليوم علموا أولادكم يلمسون الأرض بيديهم، علمناهم تكنولوجيا، علمناهم في مدارس خاصة، علمناهم علموهم روح الأرض لتنشئ داخلهم وروح حب الأرض هذه.
تسلم أخوي حامد. أبو سعيد أخونا الحارث، أنا طبعاً أنت بحر من المعلومات وأنا ببتدي معك
سعادتك.
الله يطول بعمرك. أنا ببتدي معك في موضوع من أين تبدأ سلامة الأسرة، ولكن كونك أنت أيضاً خبير في مجال تطوير العقارات وتطوير البنية التحتية، هل تتوقع أنت من رؤيتك الشخصية، وبننتقل إلى السؤال من أين تبدأ السلامة الأسرية، هل نحن مجمعاتنا السكنية الموجودة سواء المطورين من قبل أخواننا في مجال العقارات أو البيوت اللي تم إنشاها من قبل برامج الإسكان وشبه ذلك، هل بيوتنا مهيئة لتكون بيئة زراعية منزلية صغيرة لكي يؤمن الغذاء اللي ذكره أخوي حامد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أخوي أبو زايد، سؤالك هذا كان بيكون له جواب مختلف قبل الكورونا، واليوم له جواب مختلف بعد الكورونا. من الثابت أن حياتنا نحن تغيرت كلها رأسا على عقب من طلع الكورونا إلى اليوم. يعني في شيء قالت الدكتورة أن نحن كلنا جالسين نتعلم ونمشي، ما في حد عنده خبرة في هذا المرض، فكل يوم نتعلم شيء جديد ونشوف، وشوي شوي نوصل إلى النتائج اللي نبغي نوصلها، ولكن الابتكار هو الأساس. وطبعا يقول لك ما بني على باطل فهو باطل، فموين يبتدي الأمن بالنسبة للصحة؟ يبتدي من البيت، يبتدي من الأم، يبتدي من الأب. هذا موضوع أنا ما بدخل فيه لأنه مو بمجالي، وهذا مجال الدكتورة أكثر، ولكن أنا بتكلم عن البيت وتصميم البيت. في السابق نحن كنا بنلاحظ أن مدخل البيت ما كان عندنا مهم جدا كثر ما هو مهم اليوم، لأنه لازم يكون في مكان أنت بتفسخ فيه قفازك، بتفسخ فيه نعالك، بتفسخ فيه الكمام، ويكون أفضل إذا في حمام تكرم يمب الباب تدخل وتعق ملابسك هناك مرة واحدة وتتسبح قبل لا حتى تدخل الدرج وتوصل غرفتك اللي فوق أو غرفتك اللي ورا في البيت، إنك ما تدخل البيت. ولو هذه الغرفة أو السانيتيشن بوينت موجودة برا البيت بعد أحسن وأحسن. هذا واحد. اثنين، لازم يكون عندك أنت سانيتيشن بوينت موجود بعد خارج البيت، لأنك يوم بتيب الأكياس من السوق وإلى آخره ما تبغى تدخلها البيت على طول، تبغى تكون عندك نقطة خارجية وين أنت تفضي الأكياس، وين أنت تغسل أياديك، وين أنت تغسل الخضار قبل لا تدخله من الحوي إلى البيت داخل. هذه نقطتين أنا تكلمت فيها. والنقطة الثالثة المهمة بعد، لاحظنا أن قبل الكورونا ما كنا نفكر في غرفة هادية، بس اليوم أنا أعمل عن بعد، أنا أجلس في المكتب اللي هو قبل كان ميلس والحين بنت سويته أنا مكتب، أجلس فيه تقريبا 6 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم. هذا المكان لازم يكون هادي، لازم الصغارية ما يركضون فيه، لازم صوته ما يوصل. وأنا من النوع اللي يوم أشتغل لازم يكون هدوء، ما أعرف إن حد يرمس هني ولا حد يتشتت تفكيري بسرعة. فهذه الأمور كلها لازم تتخذ بعين الخبرة في الديزاينات الجديدة اللي بتي في المستقبل حق البيوت اللي هي ماشية في هذا الطريق. وكذلك الأراضي، فيه أراضي للبيوت يكون البيت والله حجمه ممتاز، ولكن الحوش أو الحوي اللي ضام البيت يكون صغير جداً، ما تقدر أنت تسوي فيه شيء.
زين أبني على السطح.
تقدر. بوزايد نحن عندنا مشروع نزلناه من فترة قريبة ديزايناته. السقف مخلينه فاضي. ليش؟ لأنك أنت رقم واحد دافع فلوسه، فلازم أنك تستغله وتطلع على السقف. وفي عند الأستاذ حامد هيدروبونيك فارمينج يونتس صغار تقدر تحطها على سقف البيت، وتقدر تبني حديقة زراعية بسيطة لا تخيس ولا سماد ولا 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 ولا، وتستفيد منها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحدائق الخلفية اللي موجودة خلف البيوت كذلك، هذه المنطقة موجودة للزراعة.
ونفس ما قال لك الأستاذ حامد أن المساحة اللي أنت تحتاجها ما تكون أكثر عن 4 متر في 4 متر، إذا مو 3 متر في 4 متر، لكن بس شوية تخيص يديك وتتعلم الزراعة وبيطلع لك إن شاء الله ناتج طيب تستفيد منه.
والله أخوي بسعيد أنا أمانة يعني شدني كلامك، في قلت أن فكرة التصميم اختلف، وأنا جيتك يعني أتفق معك تماما أن نحن فعلا كنا ما نفكر في موضوعنا أن يكون عندي منطقة عزل قبل ما أدخل البيت، مغسلة، حط الجلافز وغيرها الأمور، أيضا منطقة عزل قبل دخول المواد الغذائية سواء اللي جايبها من الجمعيات وشبه ذلك. لكني بسعيد أنا عندي أعرف ناس معينين وأنت تعرفهم يحطون الأكل في الميكروويف، الأكياس، أي شيء يجيبونه من برا يحطه في الميكروويف.
أنا أسأل الدكتورة فيها.
دكتورة، أنا أعرف شخص عزيز علي وعزيز على بسعيد، أي شيء يجيبه من برا كأنفلوب رسالة بيبرز يحطه في الميكروويف قبل ما يتعطل.
والله يعني أول مرة أسمع أن حد يحط، يعني أتمنى بس أضرف يعني، بس ما يحط أكياس بلاستيك.
لا لا أضرف ورق ما ورق، ويعني
عشان يخاف يعني من ينقل الكورونا. والله ممكن، والله يبغانا نسوي سيرش عليه، لأن يعني ما في دراسة طلعت قالت أن جزء الميكروويف أو الأشعة طلع ميكروويف تساعد على قتل الكورونا. بدل ما يهدر كهرباء يلبس قفاز ويقص الظرف ويفر الورقة منه يسخ القفاز، خلاص الكورونا ما تتغلغل داخل. بس أستاذ الحالة موضوع أن تغير بنيان البيت وايد نقطة مهمة، زائد أن أحس الناس حتى تبني بيوتها الحين بتركز أن تخلي الغرف لها قابلية أكثر أن تكون غرف عزل. ترى الحين وايد من الناس عندهم إصابات أو مخالطين إحنا نقولهم حجر منزلي، لأن الأم مثلاً عندها عيال، الأبو ما يبي يصير مكان، حالتهم زينة، نقولهم حجر نفسك في البيت. فتصميم البيت بحيث مثلاً يكون غرفة تكرر مع حمامها، لها تهوية زينة، لها دريشة، يكون شوي في كورنر البيت أو في حوي البيت، أحس الناس تركز عليه الفترة الجاية، بتخليه بعد من ضمن أساسيات البيت. إن لا سمح الله لو صارت جائحة ثانية أقدر أنا أسوي حجر منزلي في البيت بشكل آمن، بحيث حتى لو مثلا هذا الشخص الموجب او عنده الفيروس في البيت يبى يطلع يتمشى في الحوي مثلا، ما في حد، ما يضطر يمر داخل البيت. مثلا في طريقه انها الغرفه لها باب على برا مثلا او ممر خارجي. فكل الاشياء اظن مثل ما قلت بتاثر في ديزاينات البيوت في المستقبل.
صحيح. يعني صحيح. يعني سلامه الاسره تبتدي من سلامه البيت ومن سلامه الغذاء. فاذا انا امنت الغذاء وامنت البيت بشكل ما من ناحيه التصميم ومراعاه الامور الاحترازيه، فأنا بالتالي أمنت الأسرة، وإن أمنت الأسرة فأنا أمنت المجتمع، فالمجتمع أصبح على 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 خير. الدكتورة، أنا من خلال حديثي معك في البداية أنت قلتي خلونا نكون إيجابيين ونعيش في إيجابية وإيجابية. طيب مو أنتوا تقاريركم يا دكتورة عدد الوفيات ما يخلينا نكون إيجابي؟ يعني خلنا أتكلم معك بصراحة، يعني أنت كل يوم طلعي لي خبر وعدد الوفيات عدد الوفيات تعلو. طيب وين الإيجابية؟ لما قلتي لي ما نسمع اخبار، كيف اسمع اخبار والاخبار كلها وفيات؟
الارقام لما تطلع تراها تطلع ارقام الشفاء والاصابات والوفيات. للاسف الناس بس تركز على الوفيات، وصراحه احنا ما نبى الناس تركز على الوفيات، بس نبى الناس تعرف ان في ناس قاعده تموت. ليش؟ عشان تخاف شوي وتلتزم شوي. لو ما طلعنا ارقام الوفيات ناس بتقول انتوا ليش هالكثر ساكين علينا وتبغون نلتزم، هذا ما حد يموت من المرض، الكل تشافى وتعافى ورد حياته. بس لما يكون في ارقام ناس قاعده تموت معناه ان الفيروس لا يزال قادر على الفتك ببعض الناس اللي عندهم مرض مزمنه او كبار في السن. فنبغى الناس تركز على ارقام الشفاء، نعم، لكن ايضا تشوف ارقام الوفيات، عشان اذا حد كان يبا يقول تجمعوا او ما يباهم ما يلتزم الاجراءات الاحترازيه يقول لا ترى في ناس قاعده تموت. مو صح للفيروس خلاص الناس بخير والدنيا بخير وانه مو لازم نلبس كمام ولا ناخذ اجراءات احترازيه وانه ما حد يموت منه، لا تزال هناك وفيات. فاحنا نفكر بايجابيه، دائما اقول هو عباره عن كوب نصه مليان ونصه فاضي، انت تقرر بتشوف الفاضي ولا بتشوف المليان. وكل رقم يطلع ترى هو عباره عن درس وعبره لنا احنا. ها شوف ايش كذا ناس انصابوا، وشوف ايش كثر ناس ماتوا، وشوف ايش كذا ناس تشافوا، هو بس دروس وعبره نتعلم منها عشان احنا ناخذ القرارات الصحيحه لحمايه نفسنا
دكتوره علق عندك؟
صراحة الناس مو بالأرقام السلبية، مو بالأرقام الوفيات اللي قاعد تخوفها، الإشاعات الغلط هي اللي قاعدة تخلي تفكيرها سلبي. الإشاعات المغلوطة، الإفتاءات، أخبار غير صحيحة هي اللي قاعد تنشر السلبية أكثر من الأرقام.
يعني دكتورة في النهاية الفيروس هذا هو خطر ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار، ولكن أيضا لابد أن نتعايش معه بأسلوب من الاحتراز المفروض به، صح يا دكتورة؟
بالضبط. طيب. لازم
بوزايد عندي سؤال للدكتورة. دكتورة، في شخص عزيز علي يقول حارث الكورونا مكبرين أكثر عن حجمه، والميديا لاعب دور كبير في موضوع الكورونا it's not as serious. أقول له بس يا أخي شوف الوفيات، يقول لي ما عليك منه هذا كله كذب، لأن الوفيات أصلاً يا أنه كان مريض سكر ولا مريض عنده مرض ثاني، والكورونا بس 5% out of it. الحين كيف عاشي أنا هذا البني آدم؟
إنزين، هالسؤال وايد مهم. الناس اللي تموت من الكورونا هما الناس اللي مثل ما تفضل قال عندهم أمراض مزمنة، أو يكونوا كبار في السن، أو حوامل، أو يكونوا أطفال جدا صغار في بعض الأحيان، وهذا قليل. الفكرة لما نقول إحنا إجراءات احترازية، وخصوصا لما نقول لا تتجمعون، شو الفكرة؟ عشان إحنا ما ننقله لأحد هالفئات. لما لو أنا قلت للناس عادي تجمعوا، كل بيت فيه هالفئات كلها، بتلاقي الحامل صح، وبتلاقي اللي عنده الضغط والسكر مش منتظم، وبتلاقي اليد اللي عنده سكري من سنوات وممكن طريحة الفراش، وبتلاقي العمة اللي احتمال عندها ضغط مو متحكمة فيه، أو عندها أمراض ثانية، أو عندها تصلب لوحية، أو عندها أمراض ثانية. فكل بيت فيها الفئات، فأنا عشان أحمي هذه الفئات أقول الناس لا تتجمعوا. لازم الإنسان الصاحي اللي مناعته زينة يسهم، هو يكون خط الدفاع الأول، هو اللي يحمي الفئات الأقل قدرة على مقاومة الفيروس وانتقال الفيروس لهم.
بالضبط. بسعيد أنا شد بسعيد شدني كلامك في موضوع أن هل هو خطر أو 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 مو بهذه الدرجة من الخطورة. أنا أتوقع يعني لابد إحنا طبعا في هناك عدة افتراضيات ما يقولون إن كورونا هي 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 مفتعلة وهي مؤامرة، وفي من ما يقول هي ظاهرة طبيعية حدثت. فأنا يمكن يعني أقترح عليك خلال الفترة القادمة نعمل نوع من الـ من الـ من الحوار، ونقول هل كورونا هي مؤامرة أم هي أم هي ظاهرة طبيعية، ونشوف المدرستين كيف ممكن يعني يتناطحون، وكل من يثبت رأيه في الساحة.
بس نبغى نعرف الدكتورة هي شو وجهة نظرها، علشان نعرف إنه نيب يكون مناظر لها.
دكتورة، هي تعتقدين أنت كورونا هي مؤامرة أم هي ظاهرة طبيعية؟
هي ظاهرة طبيعية، كل فترة تطلع فيروسات جديدة ترى. الناس لما يقولون مؤامرة، أنا طبعا ما أقدر أنكر أو أنفي، ما في معلومات كافية الآن، لكن طبيعي بين فترة وفترة تطلع فيروسات. ترى قبل الكورونا ما طلع الإنفلونزا الخنازير H1N1 SARS وغيره، كل الفيروسات طلعت، وكلها كانت عبارة عن تحورات لفيروسات كانت موجودة أصلا، وهذا شيء طبيعي. ترى دائما يقولوا لي إنه والله هذه مؤامرة، أقول لهم ترى لو بنفكر مؤامرة، الإنفلونزا الموسمية احنا نقول الناس خذوا تطعيم كل سنه، ونقول لهم يقولون زي ليش دكتوره كل سنه ما ناخذ واحد وللعمر، نقول لهم ترى فيروس الانفلونزا الموسمي يتغير سنويا، وهذا فيروس احنا عارفينه ونعرف نعالجه ونعرف شيء، وهذا هاي فيروسات جديده احنا قاعد نتعود عليها، لكن مو يعني شيء احنا تعودنا على فيروس الانفلونزا. اقول لكم طبيعي ان يتحور كل شهر، ما حد قال فيروس الانفلونزا سوري كل سنه، ما حد قال فيروس الانفلونزا مؤامره، ما قال والله عشان يفيدون شركات الفاكسين يقولون خذوا كل سنة. الموضوع جدا طبيعي أن الفيروسات تتغير من فترة وفترة، هي طبيعة الفيروس كذي أنه يتغير من فترة وفترة. وأريد أقول تطعيم الإنفلونزا أكبر دليل، كل سنة تأخذونه الفيروس يتغير كل سنة.
أنا أتوقع لأن بوجه السؤال أخوي حامد، بوجه لك سؤال بما يخص موضوع التطعيم. أنتم من خلال زراعتكم وخبرتكم في مجال الزراعة، أنا في رأيي الشخصي أنا من الناس اللي يمارسون هذا العادة اللي أنا أخذ الزنجبيل مع الكركم، هل أقدر أزرع الزنجبيل في البيت من خلال خبرتك يعني الزراعية، وهل فعلا في بعض المنتجات الزراعية قد تكون مناسبة لرفع المناعة؟
طبعا، بس خلني تعقيب بسيط على الموضوع اللي هي مؤامرة من غيره. اليوم أحيانا بعض الأشخاص من يحط نفسه في مواقع تحليلية تتجاوز الحدود كشخص، يعني اليوم أنت عرفت أنها هي مؤامرة ولا ظاهرة ولا غيره، اليوم نتكلم علينا كأسر أو قطاع مجتمعي، شو الأثر أو الفائدة اللي أنا ممكن أجنيها من وراء كورونا؟ كنا قبل نشوف عيالنا يقول لك الأسبوع هذا ما رحت المول، الحين قاعد شهرين بدون مول، فنحن اليوم بنوصل شغلة واحدة، خلنا ننظر إلى موضوع شو إيجابيات كورونا علينا نحن اليوم في الحياة. أما بخصوص السؤال اللي أنت سألته، طبيعي في كثير من النباتات، نحن عندنا جرين هاوس أنشأناه في موجود عندنا في المقر الرئيسي لجراسيا، اسمه فارمسي جرين هاوس، أخذنا قائمة كبيرة من النباتات اللي هي تعتبر نباتات علاجية. الأول نحن صغار اللي عنده ويع بطن عطونا نعناع سخنونا إياه، الزنجبيل نفس الشيء، الثوم، الكركم، كل أنا بس أوصلها مسج عام، جميع ما ينتج في العالم يمكن زراعته في الإمارات، كل الأنواع نزرع الفراولة والخضروات والفواكه، ولكن البيئة موضوع الزراعة للاستهلاك هذا شيء، موضوع الزراعة للكوميرشل التجاري شيء آخر. يعني أنا اليوم أقول لك بزرع تفاح، في ناس اليوم في الإمارات، وأنا مستعد يعني إن شاء الله من خلال حسابنا في الإنستغرام ممكن نعرض عليهم إن في تفاح أمريكي مزروع في الإمارات، في موز، في كل الفواكه موجودة، لكن هل يعطيني كمية تجارية؟ يعني شيرة التفاح في أمريكا ممكن تعطي مثلاً 2 طن من التفاح، إذا زرعته في الإمارات وعطتني مثلاً 100 كيلو فهو مو بتجاري بالنسبة لي كأدخل فيه في التجارة. أما تقول إمكانية الزرع، نعم كل شيء يزرع، ومع الزراعة المائية الآن نحن نخلق البيئة المحيطة مثل ما قال أخوي الحارث، البيئة المحيطة لحاجة النبتة بعينها فيوصل المنتج اللي نطلبه. آخر شيء بسيط جدا في موضوع إن ما بعد كورونا، قال الحارث إن حتى التصاميم بدوا يأخذون بعين الاعتبار الظروف القادمة. أنا أقدر أوصلكم مسج، عشرات المكيفات اللي في بيوتنا، المكيفات هذه أفضل مياه تخرج من المكيفات للزراعة، فإذا إذا التصميم اللي يقومون فيه مستقبلا يجمع كل مياه المكيفات، أنا أقول لك راح تسوي أمن غذائي من مياه مكيفات بيتك.
ممتاز. صحيح. طيب صحيح. أخوي الحارث، أنت طرقت إلى موضوع، أنا طبعا عندي فقط تقريبا أقل من 7 دقائق، هل أنتم إن شاء الله خلال مشاريعكم القادمة سوف تركزون على موضوع التصميم اللي أنت ذكرته؟
طال عمرك نحن ولابد أن نتغير من ناحية تصاميمنا، لأن إذا ما واكبنا الزمن ترى الزمن بيتركنا وبيمشي عنا. الشخص يحتاج إلى ما الزمن يتطلبه، يعني حتى لو تروح بريطانيا اليوم تشوف البنايات القديمة ان عندهم حنفيات في الماء البارد بروحه والماء الحار بروحه. ليش هالبنايه مبنايه من زمان، واول ما دخلوا الماء البارد وبعدين دخلوا الماء الحار، فصعب ما انهم يركبون الميكسر، فهذا امبروفايزد مشوا في الموضوع. ولكن الفنادق الجديده والى اخره تشوف ان الميكسر موجود وكل شيء شغال بالطريقه الصحيحه، ف دائما المواكبه موجوده. قبل الغرف ما قبل الفلل والبيوت ما فيها الكتريك روم وما فيها كوميونيكيشن روم، الحين كل البيوت عادي ديفولت، هذا والله هاي الغرفه هني بنحط لك اجهزه الاتصالات مال الاتصالات على اساس انت تشبك في الانترنت وتشبك في الفاكس والتليفون، ما ادري بعد الفاكس كان حد بعدهم يستخدمونه، ودروه الانترنت والتليفون والساتلايت والامور هذه كلها اللي هي خاصه بالفايبر اوبتيك، والغرفه الثانيه اللي هي الدي بي روم تحط فيها الامور الكهربائيه كلها. فمع الزمن ومع هذه الامور كلها بتدخل في عين الاعتبار الامور الاحترازيه الضروريه. نحن طال عمرك في بيتنا من استوينا ابوي مسوي لنا غرف عزل، اللي يمرض يطلع يروح غرفه العزل. ليش؟
بسعيد للمرض ولا للعقاب؟
والله عاد حين سرار بيوتها ما أقدر أنا. طال عمرك ليش؟ لأن يطلع واحد ويتعافى ولا تتم الدور. نحن مرة كنا في مسافرين ألمانيا وكنا مع بعض ساكنين كلنا في مكان واحد، ويت حمى الأختي الله يذكرها بالخير، ومن أختي انتقلت لي أنا، ومني أنا للوالد، ومن الوالد للوالدة، وتمت الدور علينا ما خلصنا. كنا نحن سارين حق 10 أيام، تمينا شهر. ليش؟ لأنه ما نقدر نركب الطيارة ولا نقدر نخلي الشخص المريض هناك. فأنت ضروري أنك تسوي غرفة العزل نفس ما قالت الدكتورة ندى، لأن هذه الغرفة يدخلها المريض 15 يوم يتعافى يطلع منها بخير وسهالة. وحتى إذا أنت عندك بيت كبير وعندك فيه ستاف، كذلك للستاف تسويهم غرفة عزل، لأن إذا مرض شخص منهم طلعه، لأن إذا ما طلعته ترى بيمرض الستاف كله عليك، ومن الستاف بينتقل لأهل البيت. فهذه غرفة العزل ضرورية لازم تكون موجودة، ولازم نتواكب مع الزمن. وفي مشاريعنا نحن ضروري ضروري جدا ان نمشي مع هذه التغيرات والمتطلبات. واهم نقطه اللي قالها الاخ حامد بالنسبه لماي المكيفات، انا الحين اتريا ابند وبسوي تلفون للمهندسين حتى في يدي ابغى اعرف الحين شو يصير نسوي نحن بماي المكيفات، لانها معلومه جديده علي انا شخصيا. وانا احب الزراعه ومشتري منتجات من عند الاخ حامد، عنده جرين هاوس صغير، وعنده جرين هاوس وسط، وعنده جرين هاوس كبير. وبصراحة أنا شيكت في السوق اللي موجود في الإمارات كله، اللي الأستاذ حامد يبيعه من ناحية سعر كذلك معقول جدا، ومن ناحية كواليتي ممتاز جدا. وأهم شيء في الموضوع إنه يعطيك ترينينج، وما يسلمك المعدة ويقول لك الله يحفظك روح دبر نفسك، لا، يتم معك شغال. فهذه شهادة أنا لازم أعطيها للأخ حامد من ناحية الكاستمر سيرفيس.
ما قصرت على هذه الكلمة الطيبة، ونحن ممكن ننسق لاحقا معاكم إن شاء الله في إن اليوم ممكن نسوي يعني مباني أو فلل جاهزة، أنت تبني فلة جاهزة بأمنها الغذائي، يعني يكون بس مجرد ما تنتهي التشطيبات الشخص يكون عنده صقل يدخل دورة تدريبية لكيف يستخدم الأجهزة اللي موجودة في بيته أوتوماتيكيا. وفي نفس الوقت اللي هو الإيكو سيستم داخلي للمنزل، في مكيف مياه المكيفات كلها تطلع وتدخل إلى الأنظمة الزراعية، ويبدأ يستخدم المياه هذه بدون ما يخسر مياه. الكهرباء نفس الشيء، في استخدامات عندنا للطاقة الشمسية في سولر. والتدريب، أنا عندنا مركز جراسي للتدريب، ممكن ندرب أي شخص في هذا المجال. فبإذن الرحمن راح يكون ما بيننا وبينكم تعاون. ونحن سبق تكلمنا مع جماعة الإسكان في أبوظبي أن مجرد ما يستلم الشخص البلة يكون تكون الأنظمة الزراعية. طبعاً عندنا 3 بيوت بلاستيكية للأسماك، وبيت للزراعة، وبيت للدواجن. ملاحظة بس بسيطة جداً بخصوص الدواجن في المنزل، إذا كان الإنسان أخذ هذا الموضوع بخبرة بموضوع الأقفاص الدواجن، في آليات لتعقيم وتنظيف الدواجن، يعني ما نسلم مثل ما قال أخوي الحارث النظام الزراعي أو النظام الداجني للشخص إلا بعد دورة تدريبية يقدر يعقم فيها المكان ويكون مكان آمن، حتى لو حد مريض ما راح يصيبه مشكلة داخله.
تسلم تسلم الدكتورة. أنا عندي ليش سؤال، أنا عندي دقيقتين عندي أو دقيقة ونص. سؤال توجه ليش كونش طبيبة أسرة، ما هي أبسط إجراء صحي أخذه لسلامة أسرتي كونك طبيبة أسرة؟ Very simple.
عدم التجمع.
دكتورة عدم تجمع، أنا داش العيد.
عدم تجمع. لا نزال نقول عدم تجمع.
خليك في البيت.
إحنا المشكلة عندنا التجمعات. الناس دائما، أنا قلت الكلام حتى في وسائل التواصل.
العيد دكتورة. العيد العيد.
إيه أدري قادر. العيد أدري. المشكلة إحنا لما نكون مع أهلنا وأحبائنا ننسى كل الإجراءات الاحترازية. احنا مع الغرب وايد حذرين، نترك مسافة ونلبس كمام ونغسل ايدنا، وتلاقي الناس بالجمعيات والمناطق تغسل ايدها طول الوقت وتارك مسافة وما تخلي حتى حد يقرب يمها. بس لما نصير في البيوت لا كمام لا غسيل يد لا ترك مسافة، وهو شيء طبيعي لان يعني اهلنا نبغى نقعد في ذاله ونبغى نسولف معاهم، نبغى نبوس راس الوالد نبغى شيء. فمعي هذا العيد السر التحدي عدم التجمع.
دكتورة مشكورة. السادة المشاهدين عبر تطبيق زوم، نشكركم على متابعتكم لنا في هذا التغطية وهذا البرنامج حديث الخبراء. سعدت أنا اليوم بالحديث معكم ومحاورتكم في هذه الجلسة. إن شاء الله تعالى نتمنى الاستفادة عمت على الجميع. ملخص الكلام، إحنا نقول إن سلامة الأسرة تبتدي بسلامة الغذاء والمنزل. إذا سلمت وأمنت منزلي وأمنت غذائي فأمنت الأسرة، فأكون بذلك أمنت المجتمع. وبالنهاية نشكركم ونشكر جميع المشاهدين. كان معكم جاسم البستكي لبرنامج حديث الخبراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم يا أخواني. شكرا. السلام عليكم.
مع السلامة. مساكم سعيد.